أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر تعالى عن أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقل فقال ويسألونك عن الجبال، أي ماذا يصنع بها يوم القيامة وهل تبقى بحالها أم لا. فقل ينسفها ربي نسفا، أي يزيلها ويقلعها من أماكنها فتكون كالعهن وكالرمل ثم يدكها فيجعلها هباء منبثا فتضمحل وتتلاشى ويسويها بالأرض ويجعل الأرض قاعا صفصفا مستويا لا يرى فيه الناظر عوجا، هذا من تمام استوائها. ولا أمتى، أي أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعة، فتبرز الأرض وتتسع للخلائق ويمدها الله مد الأديم فيكونون في موقف واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ولهذا قال يومئذ يتبعون الداعي، وذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منها يدعوهم الداعي للحضور والاجتماع للموقف، فيتبعون مهطعين إليه لا يلتفتون عنه ولا يعرجون يمنة ولا يسرة. وقوله لا عوج له، أي لا عوج لدعوة الداعي، بل تكون دعوته حقا وصدقا لجميع الخلق، يسمعهم جميعهم ويصيح لهم أجمعين، فيحضرون لموقف القيامة خاشعة أصوات من الرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي إلا وطأ الأقدام أو المخافتة سرا بتحريك الشفتين فقط، يملكهم الخشوع والسكوت والإنصات انتظارا لحكم الرحمن فيهم، وتعنو وجوههم أي تذل وتخضع، فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوق ساكتين منصتين، خاشعة أبصارهم، خاضعة رقابهم، جاثين على ركبهم، عانية وجوههم، لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم به ولا ماذا يفعل به، قد اشتغل كل بنفسه وشأنه عن أبيه وأخيه وصديقه وحبيبه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يحكم فيه الحاكم العدل الديان، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بالحرمان. والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يرى الخلائق منه من الفضل والإحسان والعفو والصفح والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار، ويتطلع رحمته إذاك جميع الخلق لما يشاهدونه، فيختص المؤمنون به وبرسله بالرحمة. فإن قيل من أين لكم هذا الأمل، وإن شئت قلت من أين لكم هذا العلم بما ذكر، قلنا لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه ومن سعة جوده الذي عم جميع البرايا ومما نشاهد في أنفسنا وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدار، وخصوصا بفضل القيامة، فإن قوله وخشعت الأصوات للرحمن إلا من أذن له الرحمن مع قوله الملك يومئذ الحق للرحمن مع قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل لعباد رحمة بها يتراحمون ويتعاطفون، حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأ من رحمة المودعة في قلبها، فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى 99 رحمة فرحم بها العباد، مع قوله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فقل ما شئت عن رحمته فإنها فوق ما تقول، وتصور فوق ما شئت فإنها فوق ذلك، فسبحان من رحم في عدله وعقوبته كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته، وتعالى من وسعت رحمته كل شيء وعم كرمه كل حي وجل كل حي وجل من غني عن عباده رحيم بهم وهم مفتقرون إليه على الدوام في جميع أحوالهم، فلا غنى لهم عنه طرفة عين. وقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي لا يشفع أحد عندهم الخلق إلا من أذن له بالشفاعة، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله أي شفاعته من الأنبياء والمرسلين وعباده المقربين فيمن ارتضى قوله وهو المؤمن المخلص. فإذا اختل واحد من هذه الأمور فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد. وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين، ظالمين بكفرهم، فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخط الديان. والقسم الثاني من آمن الإيمان المأمور به وعمل صالحا من واجب ومسنون، فلا يخاف ظلما أي زيادة في سيئاته، ولا هضما أي نقصا من حسناته، بل تغفر ذنوبه وتطهر عيوبه وتضاعف حسناته، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم يقول سبحانه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا الآيات، أي وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربي الذي تفهمونه وتفقهونه ولا يخفى عليكم لفظه ولا معناه، وصرفنا فيه من الوعيد أي نوعناها أنواعا كثيرة، تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام، وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة، وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من العيوب، وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات، وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب، كل هذا رحمة بالعباد لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم، أو يحدث لهم ذكرى فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم. فكونه عربيا وكونه مصرفا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح، فلو كان غير عربي أو غير مصرف فيه لم يكن له هذا الأثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. لما ذكر تعالى حكمه الجزئي في عباده وحكمه الأمري الديني الذي أنزل في الكتاب وكان هذا من آثار ملكه قال: فتعالى الله، أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة. الملك الذي الملك أصفه والخلق كلهم مماليك له، وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم. الحق، أي وجوده وملكه وكماله حق. وصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال، ومن ذلك الملك. فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء فإنه ملك قاصر باطل يزول. وأما الرب فلا يزال ولا يزول ملكا حيا قيوما جليلا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل، واصبر حتى يفرغ منه، فإذا فرغ منه فقرأه، فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه، كما قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه، أمره تعالى أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير، وكثرة الخير مطلوبة وهي من الله، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم، فإنه سبب للحرمان. وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب، فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. ثم يقول سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي ولقد وصينا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدا ليقوم به، فالتزمه وأذعن له وانقاد وعزم على القيام به، ومع ذلك نسي ما أمر به وانتقضت عزيمته المحكمة، فجرى عليه ما جرى، فصار عبرة لذريته، وصارت طبائعهم مثل طبيعة آدم، نسي فنسيت ذريته، وخطئ فخطئوا، ولم يثبت على العزم المؤكد وهم كذلك، وبادر بالتوبة من خطيئته وأقر بها واعترف، فغفرت له ومن يشابه أباه فما ظلم. ثم ذكر تفصيل ما أجمله فقال: وإذ قلنا، إلى قوله فتاب عليه وهدى. أي لما أكمل خلق آدم أبيه، لما أكمل خلق آدم بيده وعلمه الأسماء وفضله وكرمه، أمر الملائكة بالسجود له إكراما وتعظيما وإجلالا، فبادروا بالسجود ممتثلين. وكان بينهم إبليس فاستكبر عن أمر ربه وامتنع من السجود لآدم وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتبينت حينئذ عداوته البليغة لآدم وزوجه لما كان عدو الله، وظهر من حسده ما كان سبب العداوة، فحذر الله آدم وزوجه منه وقال لا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إذا أخرجت منها فإن لك فيها الرزق الهني والراحة التامة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي تصيبك الشمس بحرها. فضمن له استمرار الطعام والشراب والكسوة والماء وعدم التعب والنصب، ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين أكل الشجرة ويقول هل أدلك على شجرة الخلد، أي التي من أكل منها خلد في الجنة، وملك لا يبلى، أي لا ينقطع إذا أكلت منها. فأتاه بصورة ناصح وتلطف له في الكلام، فاغتر به آدم فأكلا من الشجرة فسقط في أيديهما وسقطت كسوتهما واتضحت معصيتهما، وبدا لكل منهما سوءة الآخر بعد أن كانا مستورين، وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنة ليستترا بذلك، وأصابهما من الخجل ما الله به عليم. وعصى آدم ربه فغوى، فبادر إلى التوبة والإنابة وقال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاجتباه ربه واختاره ويسر له التوبة وفتاب عليه وهدى، فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها، ورجع كيد العدو عليه وبطل مكره فتمت النعمة عليه وعلى ذريته، ووجب عليهم القيام بها والاعتراف، وأن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم ليلا ونهارا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، أن ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض وأن يتخذ آدم وبنوه الشيطان عدوا لهم فيأخذ الحذر منه ويعد له عدته ويحاربوه، وأنه سينزل عليهم كتبا ويرسل إليهم رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته، ويحذرونهم من هذا العدو المبين، وأنهم أي وقت جاءهم ذلك الهدى الذي هو الكتب والرسل فإن من تبعه اتبع ما أمر به واجتنب ما نهى عنه، فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا يشقى فيهما، بل قد هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة، وله السعادة والأمن في الآخرة، فقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى بقوله فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واتباع الهدى بتصديق الخبر وعدم معارضته بالشبه وامتثال الأمر بألا يعارضه بشهوة. ومن أعرض عن ذكر أي كتاب الذي يتذكر به جميع المطالب العالية وأن يتركه على وجه الإعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك بأن يكون على وجه الإنكار له والكفر به فإن له معيشة ضنكا، أي فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة مشقة ولا يكون ذلك إلا عذابا. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر وأنه يضيق عليه قبره ويحصر فيه ويعذب جزاء لإعراضه عن ذكر ربه، وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. والثانية قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم آية، والثالثة قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والرابعة قوله عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآية. والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف وقصرها على ذلك والله أعلم آخر الآية، وأن الله ذكر في آخرها عذاب يوم القيامة. وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار الدنيا بما يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغموم والآلام التي هي عذاب معجل، وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقييدها. ونحشره أي هذا المعرض عن ذكر ربه يوم القيامة أعمى البصر على الصحيح، كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، قال على وجه الذل والمراجعة والتألم والضجر من هذه الحالة رب لم حشرتني أعمى وقد كنت أي في دار الدنيا بصيرا، فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها لإعراضك عنها، وكذلك اليوم تنسى أي تترك في العذاب. فأجيب بأن هذا هو عين عملك والجزاء من جنس العمل، فكما عميت عن ذكر ربك وعشيت عنه ونسيته ونسيت حظك منه أعمى الله بصرك في الآخرة، فحشرت إلى النار أعمى أصم أبكم وأعرض عنك ونسيك في العذاب. وكذلك أي هذا الجزاء نجزيه من أسرف بأن تعد الحدود وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له ولم يؤمن بآية ربه الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة، فالله لم يظلمه ولم يضع العقوبة في غير محلها، وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه. ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة وأبقى، لكونه لا ينقطع بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع، فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. ثم يقول سبحانه: أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي أفلم يهدِ لهؤلاء المكذبين المعرضين ويدلهم على سلوك طريق الرشاد وتجنب طريق الغي والفساد ما أحل الله بالمكذبين قبلهم من القرون الخالية والأمم المتتابعة الذين يعرفون قصصهم ويتناقلون أسمارهم وينظرون بأعينهم مساكنهم من بعدهم كقوم هود وصالح ولوط وغيرهم، وأنهم لما كذبوا رسلنا وأعرضوا عن كتبنا أصبناهم بالعذاب الأليم، فما الذي يؤمن هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ لا شيء من هذا كله، ليس هؤلاء الكفار خيرا من أولئك حتى يدفع عنهم العذاب بخيرهم، بل هم شر منهم، لأنهم كفروا بأشرف الرسل وخير الكتب، وليس لهم براءة مزبورة وعهد عند الله، وليسوا كما يقولون أن جمعهم ينفعهم ويدفع عنهم، بل هم أذل وأحقر من ذلك. فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين جاءوهم وبطلان ما هم عليه، ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات، إنما ينتفع بها أولو النهى أي العقول السليمة والفطر المستقيمة والألباب التي تزجر أصحابها عما لا ينبغي. ثم يقول سبحانه: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين، وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم، لأن الله جعل العقوبات سببا وناشئا عن الذنوب ملازما لها، وهؤلاء قد أتوا بالسبب، ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب الأجل المسمى. فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها، ولعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحق عليهم الكلمة. ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول، وأمره أن يتعوض عن ذلك ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه في هذه الأوقات الفاضلة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وفي أطراف النهار أوله وآخره عموم بعد خصوص، وأوقات الليل وساعته. ولعلك إن فعلت ذلك ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل، وليطمئن قلبك وتقر عينك بعبادة ربك وتتسلى بها عن أذيتهم، فيخف حينئذ عليك الصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تقديم الشيخ محمد العرفج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أي ولا تمد عينيك معجبا، ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجملة، فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا تبتهج به نفوس المغترين وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين ويتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم الظالمون. ثم تذهب سريعا وتمضي جميعا وتقتل محبيها وعشاقها، فيندمون حيث لا تنفع الندامة، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا يوم القيامة. إنما جعلها الله فتنة واختبارا ليعلم من يقف عندها ويغتر بها ومن هو أحسن عملا، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ورزق ربك العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة، والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم، خير مما متعنا به أزواجا في ذاته وصفاته، وأبقى لكونه لا ينقطع أكلها دائم وظلها، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكر ما أمامها من رزق ربه وأن يوازن بين هذا وهذا، ثم يقول سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أي حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل. والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. واصطبر عليها أي على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وخشوعها، إن ذلك مشق عن النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك والصبر معها دائما. فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع. ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق وألا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه، فقال: نحن نرزقك أي رزقك علينا قد تكفلنا به كما تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم، فكيف بمن قام بأمرنا واشتغل بذكرنا؟ ورزق الله عام للمتقي وغيره، فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية وهو التقوى. ولهذا قال: والعاقبة في الدنيا والآخرة للتقوى التي هي فعل المأمور وترك المنهي، فمن قام بها كان له العاقبة، كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. أي قال المكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لا يأتينا بآية من ربه؟ يعنون آيات اقتراحك قوله، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وهذا تعنت منهم وعناد وظلم، فإنهم هم الرسول بشر عبيد لله، فلا يليق منهم اقتراح بحسب أهوائهم، وإنما الذي ينزلها ويختار منها ما يختار بحسب حكمته هو الله. ولما كان قولهم لولا أنزل عليه آيات من ربه يقتضي أنه لم تأتهم بآية على صدقه ولا بينة على حقه، وهذا كذب وافتراء، فإنه أتى من المعجزات الباهرات والآيات القاهرات ما يحصل ببعضه المقصود. ولهذا قال: أولم تأتهم، إن كانوا صادقين في قولهم وأنهم يطلبون الحق بدليله، بينة ما في الصحف الأولى. أي هذا القرآن العظيم المصدق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة المطابق لها المخبر بما أخبرت به، وتصديق أيضا مذكور فيها مبشر بالرسول بها، وهذا كقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالآيات تنفع المؤمنين ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم، وأما المعرضون عنها المعارضون لها فلا يؤمنون بها ولا ينتفعون بها. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وإنما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم بها لتقوم عليهم حجة الله، ولئلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى بالعقوبة، فها قد جاءكم رسولي ومعه آياتي وبراهيني، فإن كنتم كما تقولون فصدقوه. قل يا محمد مخاطبا للمكذبين لك الذين يقولون تربصوا به ريب المنون: قل كل متربص فتربصوا بي الموت وأنا تربص بكم العذاب. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي الظفر أو الشهادة، فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي أي المستقيم، ومن اهتدى بسلوكه أنا أم أنتم، فإن صاحبه هو الفائز الراشد الناجي المفلح، ومن حاد عنه فهو خاسر خائب معذب. فقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بهذه الحالة وأعداؤه بخلافه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تقديم الشيخ محمد العرفج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذا تعجب من حالة الناس، وأنهم لا ينجع فيهم تذكير ولا يرعون إلى نذير، وأنهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة، والحال أنهم في غفلة معرضون، أي غفلة عما خلقوا له، إعراض عما زجروا به، كأنهم للدنيا خلقوا وللتمتع بها ولدوا، وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ، ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم. ولهذا قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يذكرهم ما ينفعهم ويحثهم عليه وما يضرهم ويرهبهم منه إلا استمعوه سماعا تقوم عليهم به الحجة وهم يلعبون لاهية قلوبهم، أي قلوبهم غافلة معرضة بمطالبها الدنيوية، وأبدانهم لاعبة قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الردية، مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة، تقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه، وتستمع استماعا تفقه المراد منه، وتسعى جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلها، ويجعلون القيامة والحساب والجزاء منهم على بال، فبذلك يتم لهم أمرهم وتستقيم أحوالهم وتزكو أعمالهم. وفي معنى قوله اقترب للناس حسابهم قولا، أحدهما أن هذه الأمة هي آخر الأمم ورسولها آخر الرسل، وعلى أمتي تقوم الساعة، فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم، لقوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، فقرن بين أصبعيه السبابة والتي تليها. والقول الثاني أن المراد بقرب الحساب والموت، وأن من مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأن هذا تعجب من كل غافل معرض لا يدري متى يفجأه الموت صباحا أو مساء. فهذه حالة الناس كلهم إلا ما أدركته العناية الربانية فاستعد للموت وما بعده. ثم ذكر سبحانه ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد ومقابلة الحق بالباطل، وأنهم تناجوا وتواطؤوا فيما بينهم أن يقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه بشر مثلكم، فما الذي فضله عليكم فخصه من بينكم؟ فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه لكان قوله من جنس قوله، ولكنه يريد أن يتفضل عليكم ويرأس فيكم فلا تطيعوه وتصدقوه، وأنه ساحر، وما جاء به من القرآن السحر، فانفروا عنه ونفروا الناس وقولوا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هذا وهم يعلمون أنه رسول الله حقا بما يشاهدون من الآيات الباهرة ما لم يشاهده غيرهم، ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم والعناد. والله تعالى قد أحاط علما بما تناجوا به وسيجازيهم عليه، ولهذا قال ربي يعلم القول الخفي والجلي في السماء والأرض، أي في جميع ما احتوت عليه أقطارهما، وهو السميع لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بما في الضمائر وأكنته السرائر. ثم يقول سبحانه بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه الآية، يذكر تعالى اتفاك المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من القرآن العظيم، وأنهم تقولوا فيه وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة، فتارة يقولون أضغاث أحلام بمنزلة كلام النائم الهادي الذي لا يحس بما يقول، وتارة يقولون افتراه واختلقه وتقوله من عند نفسه، وتارة يقولون إنه شاعر وما جاء به شعر. وكل من له أدنى معرفة بالواقع من حالة الرسول صلى الله عليه وسلم ونظر في هذا الذي جاء به جزم جزما لا يقبل الشك أنه أجل الكلام وأعلاه، وأنه من عند الله، وأن أحدا من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه كما تحدى الله وعداءه بذلك ليعارضوه مع توفر دواعيهم لمعارضته وعداوته، فلم يقدروا على شيء من معارضته وهم يعلمون ذلك، وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم له شيء، وإنما يقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به تنفيرا عنه لمن لم يعرفه. وهو أكبر الآيات المستمرة الدالة على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، وهو كاف شافي، فمن طلب دليلا غيره أو اقترح آية من الآيات سواه فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه وطلبوا من الآيات اقتراحية ما هو أضر شيء عليهم وليس لهم فيه مصلحة، لأنهم إن كان قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله فقد تبين دليله بدونها، وإن كان قصدهم التعجيز وإقامة العذر لأنفسهم إن لم يأتي بما طلبوا فإنهم بهذه الحالة على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات لا يؤمنون قطعا، فلو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال الله عنهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أي كناقة صالح وعصى موسى ونحو ذلك. قال الله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أي بهذه الآيات المقترحة، وإنما سنة تقتضي أن من طلبها ثم حصلت له لم يأمن أن يعاجله بالعقوبة، فالأولون ما آمنوا بها أفيؤمن هؤلاء بها؟ ما الذي فضلهم على أولئك؟ وما الخير الذي فيهم يقتضي الإيمان عند وجودها؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يكون ذلك منهم أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تقديم الشيخ محمد العرفج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين: هل كان ملكا لا يحتاج إلى طعام وشراب وتصرف في الأسواق؟ وهل كان خالدا؟ إذا لم يكن كذلك دل على أنه ليس برسول. وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين الرسل، تشابهوا في الكفر فتشابهت أقوالهم. فأجاب تعالى عن هذه الشبه لهؤلاء المكذبين الرسول المقرين بإثبات الرسل قبله، ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام الذي قد أقر بنبوته جميع الطوائف. والمشركون يزعمون أنهم على دينه وملته، بأن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من البشر الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وتطرأ عليهم العوارض البشرية من الموت وغيره، وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم فصدقهم من صدقهم وكذبهم من كذبهم، وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم، وأهلك المسرفين المكذبين لهم. فما بال محمد صلى الله عليه وسلم تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته، وهي موجودة في إخوانه المرسلين الذين يقر بهم المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح، وأنهم إن أقروا برسول من البشر ولن يقروا برسول من غير البشر، فإن شبههم باطلة قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها وتناقضهم بها. فلو قدر انتقالهم هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسا، وأنه لا يكون نبي إن لم يكن ملكا مخلدا لا يأكل الطعام، فقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقوله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدمين فاسألوا أهل الذكر من الكتب السالفة كأهل التوراة والإنجيل، يخبروكم بما عندهم من العلم، وأنهم كلهم بشر من جنس المرسل إليهم. وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها. ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية، لا مريم ولا غيرها، لقوله إلا رجالا. ثم يقول سبحانه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي لقد أنزلنا إليكم أيها المرسل إليهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب كتابا جليلا وقرآنا مبينا فيه ذكركم، أي شرفكم وفخركم وارتفاعكم. إن تذكرتم به ما فيه من أخبار الصادقة فاعتقدتموها وامتثلتم ما فيه من الأوامر واجتنبتم ما فيه من النواهي وارتفع قدركم وعظم أمركم، أفلا تعقلون ما ينفعكم وما يضركم؟ كيف لا تعملون ما على ما فيه ذكركم وشرفكم في الدنيا والآخرة؟ فلو كان لكم عقل لسلكتم هذا السبيل، فلما لم تسلكوه وسلكتم غيره من الطرق التي فيها ضاعتكم وخستكم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهما، علم أنه ليس لكم معقول صحيح ولا رأي رجيح. وهذه الآية مصداقها ما وقع، فإن المؤمنين بالرسول والذين تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر والصيت العظيم والشرف على الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحد، كما أنه معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسا ولم يهتدي ولم يتزك به من المقت والضعة والتجسية والشقاوة، فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب. ثم يقول سبحانه وتعالى محذرا لهؤلاء الظالمين المكذبين للرسول بما فعل بالأمم المكذبة لغيرهم الرسل، وكم قصمنا أي أهلكنا بعذاب مستأصل من قرية تلفت عن آخرها وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وأن هؤلاء المهلكين لما أحسوا بعذاب الله وعقابه وباشرهم نزوله لم يكن لهم الرجوع ولا طريق لهم إلى النزوع، وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم ندما وقلقا وتحسروا على ما فعلوا. فقيل لهم على وجه التهكم بهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، أي لا يفيدكم الركض والندم، ولكن إن كان لكم اقتدار فارجعوا إلى ما أترفتم فيه من اللذات والمشتهيات ومساكنكم المزخرفات ودنياكم التي غرتكم وألهتكم حتى جاءكم أمر الله، فكونوا فيها متمكنين وللذاتها جانين وفي منازلكم مطمئنين معظمين لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم كما كنتم سابقا مسؤولين من مطالب الدنيا كحالتكم الأولى، وهيهات أين الوصول إلى هذا وقد فات الوقت وحل بهم العقاب والمقت وذهب عنهم عزهم وشرفهم ودنياهم وحضرهم ندمهم وتحسرهم. ولهذا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم، أي الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار على أنفسهم بالظلم وأن الله عادل فيما أحل بهم. حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي بمنزلة النبات الذي قد حصد وأنيم، قد خمدت منهم الحركات وسكنت منهم الأصوات فاحذروا أيها المخاطبون أن تستمروا على تكذيب أشرف الرسل فيحل بكم كما حل بأولئك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تقديم الشيخ محمد العرفج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض عبثا ولا لعبا من غير فائدة، بل خلقها بالحق وللحق، ليستدل بها العباد على أنه الخالق العظيم المدبر الحكيم الرحمن الرحيم الذي له الكمال كله والحمد كله والعزة كلها، الصادق في قيله، الصادقة رسله فيما تخبر عنه، وأن القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمهما قادر على إعادة الأجساد بعد موتها ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. لو أردنا أن نتخذ لهوا على الفرض والتقدير المحال لاتخذناه من لدنا، أي من عندنا، إن كنا فاعلين. ولم نطلعكم على ما فيه عبث ولهو، لأن ذلك نقص ومثل سوء لا نحب أن نريكمه، فالسماوات والأرض اللذان بمرأ منكم على الدوام. لا يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو. كل هذا تنزل مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة، فسبحان الحليم الرحيم الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها. ثم يقول سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل، وإن كان باطل قيل وجودل به، فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه، فإذا هو زاهق أي مضمحل فاني. وهذا عام في جميع المسائل الدينية، لا يريد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه، فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. وهذا يتبين باستقراء المسائل مسألة مسألة، فإنك تجدها كذلك. ثم قال: ولكم أيها الواصفون الله بما لا يليق به من اتخاذ الولد والصاحبة ومن الأنداد والشركاء، حظكم من ذلك ونصيبكم الذي تدركون به الويل والندامة والخسران. ليس لكم مما قلتم فائدة، ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونها وتعملون لأجلها، وتسعون في الوصول إليها إلا عكس مقصودكم وهو الخيبة والحرمان. ثم أخبر أنه له ملك السماوات والأرض وما بينهما، فالكل عبيده ومماليكه، فليس لأحد منهم ملك ولا قسط من الملك ولا معاونة عليه ولا يشفع إلا بإذن الله. فكيف يتخذ من هؤلاء آلهة، وكيف يجعل لله منها ولد؟ فتعالى وتقدس المالك العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الصعاب وخشعت له الملائكة المقربون وأذعنوا له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون. ولهذا قال: ومن عنده، أي الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي لا يملون ولا يسأمون لشدة رغبتهم وكمال محبتهم وقوة أبدانهم. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي مستغرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم، فليس في أوقاتهم وقت فارغ ولا خال منها، وهم على كثرتهم بهذه الصفة. وفي هذا من بيان عظمته وجلال سلطانه وكمال علمه وحكمته ما يوجب ألا يعبد إلا هو، ولا تصرف العبادة لغيره. ثم يقول سبحانه: أم اتخذوا آلهة من أرض هم ينشرون. لما بين تعالى كمال اقتداره وعظمته وخضوع كل شيء له، أنكر على المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة من أرض في غاية العجز وعدم القدرة هم ينشرون. استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدرون على نشرهم وحشرهم. يفسرها قوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا يضر، ويدع الإخلاص لله الذي له الكمال كله وبيده الأمر والنفع والضر. وهذا من عدم توفيقه وسوء حظه وتوفر جهله وشدة ظلمه، فإنه لا يصلح الوجود إلا على إله واحد، كما أنه لم يوجد إلا برب واحد. ولهذا قال: لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، آلهة إلا الله لفسدتا في ذاتهما، وفسد من فيهما من المخلوقات. وبيان ذلك أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام الذي ما فيه خلل ولا عيب ولا ممانعة ولا معارضة. فدل ذلك على أن مدبره واحد وربه واحد وإلهه واحد، فلو كان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك لاختل نظامه وتقوضت أركانه، فإنهما يتمانعان ويتعارضان. وإذا أراد أحدهما تدبير شيء وأراد الآخر عدمه، فإنه محال وجود مرادهما معا، ووجود مراد أحدهما دون الآخر يدل على عجز الآخر وعدم اقتداره، واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن. فإذا يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع ولا مدافع هو الله الواحد القهار. ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ومنه على أحد التأويلين قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا قال هنا: فسبحان الله، أي تنزه وتقدس عن كل نقص لكماله وحده. رب العرش الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها وأعظمها، فربوبية ما دونه من باب أولى. عما يصفون، أي الجاحدون الكافرون من اتخاذ الولد والصاحبة، وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه، لا يسأل عما يفعل لعظمته وعزته وكمال قدرته، لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه لا بقول ولا بفعل، ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانها أحسن كل شيء يقدره العقل، فلا يتوجه إليه سؤال، لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال. وهم، أي المخلوقون كلهم، يسألون عن أفعالهم وأقوالهم لعجزهم وفقرهم ولكونهم عبيدا، قد استحقت أفعالهم وحركاتهم، فليس لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم ولا في غيرهم مثقال ذرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تقديم الشيخ محمد العرفج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم ثم رجع إلى تهجين حال المشركين وأنهم اتخذوا من دونه آلهة فقل لهم موبخا ومقرعا أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم أي حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه ولن يجدوا لذلك سبيلا بل قد قامت الأدلة القطعية على بطلانه. ولهذا قال هذا ذكر من معي وذكر من قبلي أي قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكم من إبطال الشرك. فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء بأدلته العقلية والنقلية، وهذه الكتب السابقة كلها براهين وأدلة لما قلت. ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة برهان على بطلان ما ذهبوا إليه علم أنه لا برهان لهم، لأن البرهان القاطع يجزم أنه لا معارض له وإلا لم يكن قطعيا. وإن وجد معارضات فإنها شبه لا تغني من الحق شيئا. وقوله بل أكثرهم لا يعلمون الحق أي وإنما أقاموا على ما هم عليه تقليدا لأسلافهم يجادلون بغير علم ولا هدى. وليس عدم علمهم بالحق لخفائه وغموضه، وإنما ذلك لإعراضهم عنه، وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات لتبين لهم الحق من الباطل تبينا واضحا جليا، ولهذا قال فهم معرضون. ولما حول تعالى على ذكر المتقدمين وأمر بالرجوع إليهم في بيان هذه المسألة بينها أتم تبيين في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وبيان أنه الإله الحق المعبود، وأن عبادة ما سواه باطلة. ثم يقول سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. يخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذبين الرسول، وأنهم زعموا قبحهم الله أن الله اتخذ ولدا، فقالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم. وأخبر عن وصف الملائكة بأنهم عبيد مربوبون مدبرون ليس لهم من أمر شيء، وإنما هم مكرمون عند الله، قد ألزمهم الله وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته، وذلك لما خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل، وأنهم في غاية الأدب مع الله والامتثال لأوامره. لا يسبقونه بالقول، أي لا يقولون قولا مما يتعلق بتدبير المملكة، حتى يقول الله لكمال أدبهم وعلمهم بكمال حكمته وعلمه، وهم بأمره يعملون، أي مهما أمرهم امتثلوا لأمره، ومهما دبرهم عليه فعلوه، فلا يعصونه طرفة عين، ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله. ومع هذا فالله قد أحاط بهم علمه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أمورهم الماضية والمستقبلة، فلا خروج لهم عن علمه، كما لا خروج لهم عن أمره وتدبيره. ومن جزئيات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول، وأنهم لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه، فإذا أذن لهم وارتضى من يشفعون فيه شفعوا فيه، ولكنه تعالى لا يرضى من القول والعمل إلا ما كان خالصا لوجهه متبعا فيه الرسول. وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة، وأن الملائكة يشفعون، وهم من خشيته مشفقون، أي خائفون وجلون، قد خضعوا لجلاله وعنت وجوههم لعزه وجماله. فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهية ولا يستحقون شيئا من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك، ذكر أيضا أنه لا حظ لهم من الألوهية ولا بمجرد الدعوة، وأن من قال منهم إني إله من دون الله على سبيل الفرض والتنزل فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الفقير إلى الله من جميع الوجوه مشاركته الله في خصائص الإلهية والربوبية. ثم يقول سبحانه أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، الآيات، أي أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم وجحدوا الإخلاص لهم في العبودية ما يدلهم دلالة مشاهدة على أنه الرب المحمود الكريم المعبود، فيشاهدون السماء والأرض فيجدونهما رتقا، هذه ليس فيها سحاب ولا مطر، وهذه هامدة ميتة لا نبات فيها، ففتقناهما السماء بالمطر والأرض بالنبات. أليس الذي أوجد في السماء السحاب بعد أن كان الجو صافيا لا قزعة فيه، وأودع فيها الماء الغزير ثم ساقه إلى بلد ميت قد اغبرت أرجاؤه وقحط عنه ماؤه فأمطره فيها فاهتزت وتحركت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج مختلف الأنواع متعدد المنافع، أليس ذلك دليلا على أنه الحق وما سواه باطل، وأنه محيي الموتى، وأنه الرحمن الرحيم؟ ولهذا قال أفلا يؤمنون، أي إيمانا صحيحا ما فيه شك ولا شرك. ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية فقال وجعلنا في الأرض، إلى قوله في فلك يسبحون، أي ومن أدلة على قدرته وكماله ووحدانيته ورحمته أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال أرسها بها وأوتدها لئلا تميد بالعباد أي لئلا تضطرب فلا يتمكن العباد من السكون فيها ولا حرثها ولا الاستقرار بها فأرساها بالجبال فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل. ولما كانت الجبال متصل بعضها البعض قد اتصلت اتصالا كثيرا جدا فلو بقيت بحالها جبالا شامخات وقللا باذخات لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان. فمن حكمة الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال فجاجا سبلا أي طرقا سهلة لا حزنة لعلهم يهتدون إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان ولعلهم يهتدون باستدلال بذلك على وحدانية المنان. وجعلنا السماء سقفا للأرض التي أنتم عليها محفوظا من السقوط إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا محفوظا أي من استراق الشياطين للسمع. وهم عن آياتها معرضون أي غافلون لاهون وهذا عام في جميع آيات السماء من علوها وسعتها وعظمتها ولونها الحسن وإتقانها العجيب وغير ذلك من مشاهد فيها من الكواكب الثوابت والسيارات وشمسها وقمرها النيرات المتولد عنهما الليل والنهار وكونهما دائما في فلكهما سابحين وكذلك النجوم. فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من الحر والبرد والفصول ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم ويستريحون في ليلهم ويهدؤون ويسكنون وينتشرون في نهارهم ويسعون في معايشهم. كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب وأمعن فيها النظر جزم جزما لا شك فيه أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم إلى أجل محتوم يقضي العباد منها مآربهم وتقوم بها منافعهم وليستمتعوا وينتفعوا ثم بعد هذا ستزول وتضمحل ويفنيها الذي أوجدها ويسكنها الذي حركها وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدار يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا موفرا ويعلم أن المقصود من هذه الدائرة أن تكون مزرعة لدار القرار وأنها منزل سفر لا محل إقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.